في باتيان، بينما وقع الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر من الموقع الأول، والثالث في ساحة أخرى تبعد 4 كيلومترات عن الموقعين السابقين. كما تم العثور على عبوات ناسفة في مواقع أخرى جنوبي تل أبيب، وكتب على بعض العبوات حزب الله ونصر الله والسنوار وانتقام من طول كرم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أنه أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ عملية مكثفة بالضفة الغربية، وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها تل أبيب. وجاء في بيان للمكتب أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية قوية بالضفة الغربية بعد مشاورات مع القادة العسكريين، كما أصدر تعليماته للشرطة والشباك بزيادة نشاطاتهما لمنع المزيد من الهجمات. بدوري أعلن جيش الاحتلال أنه يعمل بالتعاون مع الشباك والشرطة على التحقيق على خلفية هذه التفجيرات. تجمع العشرات من المقربين للجماعات المسلحة عند الطرق المؤدية إلى بلدتين نبل والزهراء في محافظة حلب شمال سوريا للمطالبة بترحيل سكان البلدتين، وطلب المجتمعون بتسليم منازل أهل البلدتين إلى سكان القرى المجاورة، رافعين شعارات تحريضية تطالب بإجبارهم على دفع مبالغ مالية. ويسكن بلدتي نبل والزهراء أقلية من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وقد سبقت هذه المطالبات حملة موجهة ضدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان رئيس السلطة السورية الحالي أبو محمد الجولاني ادعى بتصريحات سابقة أنه سيضمن حماية جميع الأقليات والأعراق في البلاد. طالب المشاركون بجلسات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بتخفيض فترة الرئاسة إلى 4 سنوات وتحجيم صلاحيات الرئيس، وأكدت مصادر سورية أن الجلسات شهدت دعوات لتشكيل نظام حكم برلماني، مضيفة أن النقاشات الحوارية شملت ضمان وحدة أراضي البلاد والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد. وبحسب المصادر فإن المشهد في سوريا ما زال ضبابيا مع تراوح نظرة الشعب لهذا المؤتمر بين موالين ومعارضين، لافتة إلى الانتقادات الموجهة للسلطة ومؤيديها في إطار جهودهم المتسارعة لإحكام قبضتهم على عموم البلاد وإقصاء الأطراف الأخرى. تشهد جنوب أفريقيا انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20 في غياب أمريكي كإجراء عقابي على سياستها، فيما حذر رئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا من الخسائر البشرية لاستمرار الحرب في غزة والعالم. وفي كلمته الافتتاحية اعتبر رامافوزا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خطوة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعانيها أهل غزة، وقال إن الاتفاق يمكن أن يكون أساسا لسلام شامل ودائم. وتستضيف جنوب أفريقيا للمرة الأولى اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20 لإجراء محادثات على مدى يومين تمهيدا لقمة مجموعة 20 المقررة في نوفمبر المقبل. بهذا وصلنا وإياكم إلى الختام. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد أحمد الغندور أبو أنس. أيها العزة، ارتقى القائد الغندور شهيداً بعد عقود من إذلاله لإسرائيل. هو عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة الذي لطالما طاردته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الماضية، وحاولت أكثر من مرة اغتياله وفشلت في ذلك. أعزائنا الكرام، ولد الشهيد أحمد الغندور عام 1967 في مدينة غزة التي عاش فيها طيلة عمره، وكان من أبرز الناشطين في الجناح العسكري لحركة حماس خلال الانتفاضة الأولى المجاهدون الفلسطينيون الذي أسسه الشهيد القائد الشيخ صلاح شحادة، قبل أن يحمل اسم كتائب عز الدين القسام مطلع التسعينيات، والذي شارك في تأسيس أول خلية لها. قضى القائد الغندور 6 أعوام في الأسر ما بين عامي 1988 حتى 1994 في معتقلات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم سجنته السلطة الفلسطينية لمدة 5 سنوات أيضا بسبب نشاطه الجهادي والمقاوم، وقد تحرر في العام 2000 مع اندلاع انتفاضة الأقصى. خلال الانتفاضة الثانية عمل مساعدا للقائد عدنان الغول الذي كان حينها مهندس القسام في قطاع غزة، أي أول مسؤول لدائرة التصنيع العسكري والساعد الأيمن للقائد العام للكتائب محمد الضيف أبو خالد، كان مسؤولا عن العملية النوعية التي حصلت في 15 من شباط فبراير 2003، والتي تمكن خلالها مقاومو القسام من تدمير دبابة ميركافا 3 وقتل 4 جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة دوغيت شمال قطاع غزة، وبعد 2 يوم من العملية قام جيش الاحتلال بتدمير منزله. مستمعينا مستمعاتنا، بعد استشهاد القائد الغول في 24 أكتوبر 2004 تم تعيينه قائدا لمنطقة شمال قطاع غزة، ومنذ تلك الفترة بات يحظى بشعبية واحترام كبيرين لدى أهل غزة، لا سيما بعد إشرافه على صد اجتياح إسرائيلي لمنطقة شمال غزة خلال 20 أكتوبر من العام نفسه، والذي استمر 3 أسابيع. استشهد خلاله 130 فلسطينياً، وفي 23 من أيلول سبتمبر 2005 نجا من أولى محاولات اغتياله الإسرائيلية، حينما حصل انفجار أدى إلى استشهاد 19 شهيدا أثناء عرض عسكري للقسام في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كان الشهيد القائد أحمد الغندور أبو أنس المساعد الأبرز للقائد أحمد الجعبري خلال توليه لمسؤوليات القيادة التنفيذية، ويزعم الاحتلال بأنه كان من المشاركين في عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت صيف العام 2006 في 12 من تموز يوليو 2006. فشلت المحاولة الثانية لاغتياله بالتزامن مع محاولة اغتيال القائد العام للكتائب محمد الضيف، وأصيب الغندور حينها بجروح طفيفة فقط. نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية أخرى عندما قصف منزله ومنازل كان يتحصن بها خلال معارك عامي 2012 و2014، واستشهدت زوجته وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا كانتا موجودتين به عام 2014. صنفته الولايات المتحدة الأمريكية إرهابيا دوليا في 2017 بسبب دوره في مقاومة إسرائيل، وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية حينها إلى أنه كان عضوا في مجلس شورى الحركة، متهمة إياه بالضلوع في العديد من الهجمات الإرهابية بما فيها هجوم حصل عام 2006 على نقطة عسكرية إسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 4. أيها الأفاضل، أيها الأكارم، استشهد نجلاء القائد الغندور خلال تنفيذ عملية طوفان الأقصى 2023، والتي شارك فيها من ضمن قوات النخبة في القسام. لم تعلن كتائب القسام أو حركة حماس تاريخ وطريقة استشهاده بالتحديد، لكن تم تشييعه ودفنه مع ثلة من رفاقه القادة الشهداء في 26 من تشرين الثاني نوفمبر 2023، ويدعي الكيان المؤقت بأنه استشهد في 16 من تشرين الثاني نوفمبر 2023 خلال معركة طوفان الأقصى بعد غارات شنها جيش الاحتلال على أحد الأهداف في قطاع غزة. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزعه. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء المبارك وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا.
لا يزال الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتحدث عن بركات القرآن الكريم والمواقف والمواطن التي يمكن للقرآن الكريم أن ينفعنا بها، ومن تلك المواقف والمواطن المهولة والمخوفة والعظيمة جدا البرزخ والقبر. وقد ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت سلام الله عليهم كما عن الصادق عليه السلام أن أخوف ما أتخوف عليكم البرزخ وعذاب البرزخ وعذاب القبر وضغطة القبر. ولو لم يكن من عذاب القبر وعذاب البرزخ إلا ضغطة القبر لكفى بها عذابا عظيما وأليما. ضغطة القبر وضيق القبر وضيق الملاحد وردت بها نصوص كثيرة جدا أيها الإخوة الأعزاء، وفي الأحاديث الشريفة عن أهل البيت سلام الله عليهم أنهم قالوا قل من ينجو منها، عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام وغيره عن ضغطة القبر هل ينجو منها أحد، قال قل من ينجو منها، يعني ضغطة القبر سوف تشمل الكثير من الناس. ويكفينا أن سعد بن معاذ وهو من صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه فعل به ما لم يفعل بغيره من الناس، عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى وراء جنازته حافيا، وكان يحمل جنازته ونعشه تارة يمينا وتارة شمالا، يلوث بقبره يحمله من أطرافه الأربع إلى أن جاء به إلى مرقده وإلى قبره فدفنه وأشرج اللبن عليه بيده الكريمة، وغير ذلك من الأمور التي فعلها مع هذا الصحابي الجليل. فكانت أمه حاضرة، يعني كانت أم سعد حاضرة وترى هذا المشهد، ترى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نظرت إلى عناية النبي واهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسعد قالت هنيئا لك يا سعد الجنة، لأنه من يفعل به النبي ذلك حتما منزلته منزلة كبيرة جدا عند الله تبارك وتعالى. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مه يا أم سعد لا تحتمي على الله إن له لضمة، ضمة يعني هي ضغطة القبر، ضمت القبر. بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب هذه الضغطة وهذه الضمة التي أصابت سعدا، فقال إن في خلقه سوء مع أهله، يعني كان مع عياله مع زوجته في أسلوب فيه شيء من الخشونة في التعامل مع أهله وعياله. فوهكذا الكثير من الناس الواقع لأعمال ربما نحسبها بسيطة وهينة ولكنها من موجبات عذاب القبر. الآن المجال لا يتسع لدينا لبيان الأعمال التي تؤدي إلى ضغطة القبر، ما هي الأعمال التي تؤدي إلى ضغطة القبر وعذاب القبر. في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت ذكرت لنا مجموعة من ذلك لا مجال لبيانها كلها، من جملتها سوء الخلق مع الأهل مع الزوجة مع العيال، من جملتها عدم الاعتناء بالنجاسات، عدم الاعتناء بالبول مثلا، وهكذا كثير من الأمور الأخرى. في المقابل أيضا وردت هناك بعض الأعمال التي تهون عذاب القبر، التي ربما تنجي الإنسان من عذاب القبر أو لا أقل تخفف وتهون على الإنسان عذاب القبر المتعدد الألوان والأشكال. من جملة المنجيات من عذاب القبر القرآن الكريم. لهذا الإمام سلام الله عليه في جملة أو في تعداد جملة المواطن والمواقع والمواقف التي ينفع بها القرآن الكريم صاحبه يشير إلى هذا الموطن: واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. لأنه القبر إما أن يكون خير المنازل وإما أن يكون شر المنازل بحسب عمل الإنسان وبحسب طاعة الإنسان أو معصية الإنسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القبر إما روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أستجير بالله. فهذا هو بيتك الذي تمضي إليه، وبيدك أنت لا بيد غيرك، إما أن تعمره، إما أن تمهده، إما أن تضيئه، وإما أن تجعله خربا ضيقا مظلما موحشا بحسب عملك أنت. لهذا الإمام سلام الله عليه يدعو ببركة القرآن الكريم، يدعو من الله عز وجل، ويريد منا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل القبر بعد فراقنا للحياة الدنيا خير المنازل. يقول سلام الله عليه: واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. بعد: وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا. ملاحدنا هي القبور، جمع لحد، لحد وملاحد، ما يلحد فيه الإنسان، والقبر هو الذي يلحد فيه الإنسان، أو اللحد هو الحفرة التي تحفر في القبر في جانب القبر والتي يوضع فيها الإنسان. المهم هذه الملاحد ضيقة لا شك، يعني هي أشبار قليلة، الإنسان ربما يعيش في بيوت واسعة ويشعر بالضيق، فكيف إذا عاش في حفرة لو زيد في فسحتها، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. في هذا الضيق، في ساعة الضيق، في ساعة العسرة، عندما يلحد الإنسان في لحده ويوضع في قبره، القرآن الكريم إذا عمل به الإنسان، إذا عاش معه الإنسان، إذا قرأه الإنسان، سوف يكون منجيا لصاحبه من ذلك الضيق. نسأل من الله عز وجل أن يحشرنا مع القرآن، ويحيينا ويميتنا مع القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية،
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن.
الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلين ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بما عزل
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشد بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
زدنا حقيقة فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بالنعيم المتفضل
مولاي
مولاي زدني محييك هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأفاضل، نحييكم ونرحب بكم حيث نستعرض في هذه الحلقة مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والشخصية للإمام الراحل طيب الله ثراه وما تضمنته تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول آراء بعض المستشرقين والمفكرين الغربيين حول شخصية الإمام وآرائه. مستمعينا الكرام، يتفق غالبية المستشرقين وعلماء الاجتماع الغربيين بأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو ممن أحيا الفكرة والقيم الإسلامية، ويعترفون بأن المصلحين والمجددين السابقين في القرن التاسع عشر الميلادي وحتى عهد بداية نهضة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كانوا مجرد مبلغين، لكن الإمام طيب الله ثراه طبق الفكرة الدينية عمليا، وبدأ عهد نهضة إسلامية جديدة. ويذكر البروفيسور كلاوس كانسلر أستاذ الأصول العقائد والإلهيات في جامعة أوكسبورغ، وله بعض المؤلفات المهمة من بينها القيامة وفلسفة الدين، أنه منذ عقد السبعينات أطلق اصطلاح الأصولية على تيارات إحياء الفكر الإسلامي. وفي هذا الخصوص فإن أكثر هذه الأفكار ترتبط بإيران تحت قيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهذه النهضة عمت بعد إيران الكثير من الدول الإسلامية أيضا. وتابع البروفيسور كلاوس كانسلر قوله إن هذه النهضة الإسلامية أدهشت الجميع وقبل ذلك العالم الغربي، وكان الغرب إلى ذلك العهد يتصور أنه نتيجة العدوان والظلم الذي سببته القوى الاستعمارية والإمبريالية للدول الإسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي حصل نوع من التعصب الليبرالي لدى المسلمين. وأضاف البروفيسور كلاوس كانسلر حديثه في هذا الموضوع بأن مفهوم الأصولية اكتسب معنى ومفهوما جديدا بعد تفعيل القوى السياسية الإسلامية في إيران إثر مجيء آية الله الخميني قدس الله نفسه الزكية، وهذا المفهوم لازم الدين الإسلامي باعتباره دين سياسة، وسرت هذه المفاهيم إلى مناطق إسلامية أخرى على شكل المطالبة بتطبيق الشريعة وأحكام القرآن في الكثير من الدول الإسلامية وإزالة هيمنة العقلانية والليبرالية الغربية. أيها الأخوة والأخوات، بعد رحلة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كتب مراسل صحيفة الإنديبندنت البريطانية مقالة جاء في بعض مقاطعها: إذا اعتبرت أمريكا أن إيران خطر حقيقي عليها فذلك بسبب التعاليم المعادية للاستعمار التي طرحها آية الله الخميني طيب الله ثراه، حيث قدم ردودا قوية ضد أمريكا، فقد كتب على وصية الإمام التي تهدى لزوار مرقده هذه العبارة: أمريكا أكبر عدو للإسلام. وفي عام 99 و900 وألف، في الخامس من يونيو حزيران، كتبت مجلة رسالة الإسلام التي تصدر باللغة الفرنسية مقالة جاء فيها: يرى بعض المحللين السياسيين أن أي قائد قوي خلال الفترات المختلفة يمر في فترات قوة وضعف، لكن المسألة التي تدعو للدهشة في قيادة آية الله الخميني طيب الله ثراه هي استمرار قدرته ونفوذه في مرحلة الثورة والانتصار، وذلك بعد رحيله. وأضاف مقال هذه المجلة للقول: بعد الإشارة إلى المشكلات التي تعاني منها إيران، إن أيا من هذه المشكلات لم تستطع أن تؤثر على حجم ارتباط الشعب الإيراني بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فبعد مضي سنوات طويلة على وفاته فإن الإيرانيين والمسلمين الآخرين ما زالوا يعتبرونه نموذجا للنقاء والطهر والزهد والرجولة والشهامة والشجاعة وعدم المهادنة، وهي النقطة التي لفتت انتباه المحققين الاجتماعيين والمحللين السياسيين. ويعترف المفكرون الأجانب أن الحضور القوي وخلود الإمام الخميني طيب الله ثراه يعود إلى جذور نهضته الدينية والإلهية، فالإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية باقتدائه بالأنبياء وأولياء الله الصالحين فكر فقط بأداء واجبه لإزالة الظلم الواقع على البشر، وفي هذا المجال استمد دعمه من قدرة الله الأزلية، فقد وقف بقوة وثبات أمام القوى السلطوية وأثبت قدرة الدين الكبيرة في إدارة المجتمع البشري وضمان حياة سليمة وسامية للناس. مستمعينا الأفاضل، في هذه المحطة من البرنامج نتناول بعض الملامح من سيرة الإمام الراحل. ففي الحقيقة أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان يختلف عن الآخرين، واتخذ له منهجا وفكرا خاصا به، فمنذ فترة شبابه ودراسته لم يكن نموه الفكري والروحي يشبه بقية القادة السياسيين، فقد بدأ حياته بمعيشة بسيطة، وفي عز شبابه قطع مراحل تهذيب النفس ووصل إلى درجات عليا من العرفان والسلوك المعنوي، وخصص عشرات السنين من عمره للدرس والتحقيق والتأليف، ألف كتبا عديدة وخرج تلاميذ كثيرين. ولم ينضم الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في نضاله السياسي لعضوية أي حزب سياسي، ودعا جميع الناس باعتبارهم بشرا يحملون الفطرة الإلهية ويبحثون عن الحقيقة وتحقيق العدالة، دعاهم إلى مواجهة شياطين العصر والظالمين، واعتبرهم مسؤولين عن تقرير مصيرهم. ومن خصائصه أنه وقف ضد نفوذ القوى الأجنبية ورفض مهادنتها، وما كان يقوي فيه عزيمة مقاومة الظلم، والتي كانت من الميزات المهمة للإمام الراحل طيب الله ثراه، هو عبوديته وخضوعه لله ومقاومته للنفس الشيطانية، إلى جانب مواجهته للقوى الكبرى. فلم يفصل الإمام الخميني الجهاد بين هذين الميدانين أبدا، ولم يغفل لحظة عن جهاد النفس. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعل الشعب الفقير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، في حرب ثار بالحسام. حي الإمام، حي الإمام، فهو به عرش الطغام. حي
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدري من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. كتائب القسام تعلن الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين يوم غد ضمن صفقة التبادل. مجلس النواب الليبي يرفض زج ليبيا بمشاريع تسلب الشعب الفلسطيني حقوقه. جماعات مسلحة بسوريا تحرض على ترحيل أهالي بلدتين نبل والزهراء من محافظة حلب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت كتائب القسام أنها ستفرج عن 6 من الأسرى للاحتلال.